إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن سعيد قال حدثنا جحدر، وهو عبد الرحمن بن الحارث وهو ضعيف جدا، قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الوليد بن محمد الموقري وهو متروك، قال أخبرنا الزهري عن سعيد بن المسيب أن رجلا من الأنصار توفي، فلما كفن أتاه القوم ليحملوه، فتكلم فقال: محمد رسول الله، أبو بكر الصديق الضعيف في العين القوي في أمر الله، عمر بن الخطاب القوي الأمين، عثمان بن عفان على منهاجهم. هذا الإسناد ضعيف جدا وله شواهد يرتقي بها وقد تقدم. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا محمد بن الحسين الأعرابي قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان عن حسين يعني ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبيد الله قال: تكلم رجل من قتلى مسيلمة بعدما قتل، وقال: محمد رسول الله، وأبو بكر الصديق، وعمر الشهيد، وعثمان البر الرحيم. أخرجه ابن أبي الدنيا في من عاش بعد الموت، والبيهقي في الدلائل، وله شواهد وقد تقدم. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس السدوسي عن عبد الله بن عمرو قال: يكون على هذه الأمة 12 خليفة، يكون منهم أبو بكر الصديق، أصبت مسمه. هذا إسناد حسن، وقد روي هذا الأثر مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: أبو بكر سميتموه صديقا وأصبت مسمه. أخرجه ابن سعد في الطبقات بإسناد حسن. حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان قال حدثنا علي بن أحمد الجواربي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن سليمان العبدي، وقد ذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، عن هارون بن سعيد عن عمران بن ظبيان عن أبي تحيى وهو حكيم بن سعد الحنفي وهو صدوق، وأما عمران بن ظبيان فهذا ضعيف. قال أبو تحيى: سمعت عليا رضي الله عنه يحلف: لا أنزل الله اسم أبي بكر من السماء الصديق رحمة الله عليه. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، وإسناده ضعيف. باب ما ذكر من صبر أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الله، وهجرته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا محمد بن كثير الصنعاني، وحدثنا أحمد بن سليمان النجاد، قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عمرو بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. قال فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه فدفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. حدثنا القافلائي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال وأبو سفيان الذي هنا هو طلحة بن نافع الإسكافي الواسطي عن أنس رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربا شديدا وأثر بوجهه. قال فجاء أبو بكر فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقالوا ما يقول ابن أبي قحافة المجنون. إسناده حسن وأخرجه أبو يعلى والبزار. حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الوليد بن كثير عن يزيد بن تدرس ويزيد بن تدرس مجهول وهو مولى حكيم بن حزام حدث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنهم قالوا لها ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت كان المشركون قعودا في المسجد يتذاكرون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول في آبائهم وآلهتهم. فبيناهم كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه بأجمعهم فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقيل له أدرك صاحبك. فخرج من عندنا وإن له لغدائر أربع، والغدائر الذوائب جمع غديرة. فدخل المسجد وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال فله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر. قالت فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا جاء معه وهو يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه أبو يعلى في مسنده وحسنه الحافظ في الفتح. حدثنا محمد بن محمود السراج قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود. وقد ذكر ابن أبي حاتم أن روايته عن طلحة بن عمرو مرسلة. قال حدث طلحة بن عمرو النصري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ما لقي من قومه من البلاء والشدة ثم قال لقد مكثت أنا وصاحبي هذا، يشير إلى أبي بكر، بضع عشرة ليلة وما طعامنا إلا البرير، الواحدة بريرة وهي ثمر الأراك. لقد مكثت أنا وصاحبي، هذا يشير إلى أبي بكر، 14 ليلة وما طعامنا إلا البرير. أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. باب ما ذكر من هجرة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول من هاجر معه وصحبه. حدثنا أبو إسحاق نهشل بن دارم قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، أي في أول الزوال، إذ قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقبل، في ساعة لم يكن يأتي فيها. فقال أبو بكر: فداه أبي وأمي، إن جاء به في هذه الساعة لأمر. فاستأذن فأذن له فدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين دخل: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: فالصحابة، أي فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت إحدى راحلتي هاتين. قالت: فجهزناهما أحث الجهاز، فصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر من نطاقها فأوكت به الجراب، فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور. الحديث في ما كان من الهجرة وشأنها أخرجه البخاري في الصحيح. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أحمد بن حنبل وحدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وقال الزهري وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، وهي قبيلة من بني الهون بن خزيمة بن مدركة. فقال ابن الدغنة: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي تبارك وتعالى. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلدك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر. فطاف ابن الدغنة في كفار قريش فقال: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف؟ ويعين على نوائب الحق، فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي فيها ما شاء وليقرأ بما شاء ولا يؤذينا ولا يستعلن بالصلاة والقراءة في غير داره. قال ففعل. ثم بدا لأبي بكر فبنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ، فينقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا إنما أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه قد جاوز ذلك وبتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فاسأله أن يرد عليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني خفرت في عقد رجل عقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله، ورسول الله يومئذ بمكة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما حرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين. وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر أترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. قال المصنف وسياقة الحديث لأبي الأحوص. حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الحسين الهمداني الكوفي بالكوفة، قال حدثنا أبو محمد القاسم بن محمد الدلال النهمي وهو ضعيف، قال حدثنا مخول بن إبراهيم النهدي وهو صدوق، قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر من عازب رحلا، وهو مركب للبعير والناقة، عن الرحلة وهو كالسرج للفرس. اشترى أبو بكر من عازب رحلا 13 درهما، فقال أبو بكر للبراء مر عازبا فليحمل إلي رحلي. فقال له عازب ألا تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما والمشركون يطلبونكما؟ فقال أدلجنا من الدلجة وهو سير الليل، أدلجنا من مكة فأحيينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم ظهيرة فرميت بصري هل أرى من ظل فآوي له فإذا أنا بصخرة فانتهيت إليها فإذا فيها ظل له قال فنظرت بقية ظلها سويته ثم فرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فروة ثم قلت له الضجع يا رسول الله فالضجع ثم ذهبت أنفض ما حولي يعني يستطلعه ويعرف ما فيه ثم ذهبت أنفض ما حولي هل أرى من الطلب أحدا فإذا أنا براع يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أريد يعني الظل فسألته قلت لمن أنت يا غلام قال لرجل من قريش سماه عرفته قلت هل في غنمك من لبن فقال نعم فقلت هل أنت حالب لي قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فحلب لي كثبة من لبن أي شيئا قليلا منه وقد بردت معي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة والإداوة إناء صغير من جلد يحمل فيه الماء على فمها أي على فم الإداوة خرقة قال فصببت على اللبن حتى برد أسفله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قلت قد أتى الرحيل يا رسول الله قال فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعش من على فرس له فقلت هذا الطلب يا رسول الله قال لا تحزن إن الله معنا فدنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمحين أو ثلاثة قلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله وبكيت فقال ما يبكيك فقلت أما والله ما على نفسي أبكي يا رسول الله ولكن إنما أبكي عليك قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيه بما شئت قال فساخ به فرسه في الأرض إلى بطنها ووثب عنها ثم قال يا محمد قد علمت أن هذا عملك وادعوا الله أن ينجيني مما أنا فيه فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب وهذه كنانتي خذ سهما منها فإنك ستمر على إبلي وغنمي في مكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي في إبلك ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق راجعا إلى أصحابه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة ليلا فناداه القوم أيهم ينزل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنزل الليلة على بني النجار أخوالي عبد المطلب أكرمهم بذلك وخرج الناس حتى دخلنا المدينة في الطريق على البيوت والغلمان والخدم جاء محمد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر جاء محمد رسول الله فلما أصبح انطلق حتى نزل حيث أمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو البيت المقدس 17 أو 16 شهرا، وذكر الحديث بطوله، أخرجه البخاري ومسلم. حديث الهجرة وما كان من شأنها وما كان من شأن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه مذكور في الصحيحين كما مر. والمصنف رحمه الله تعالى يذكر لنا بإسناده ما بلغه من ذلك. حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب وأبو بكر رديفه، وكان أبو بكر يعرف في الطريق لاختلافه إلى الشام، فكانوا يمرون بالقوم فيقولون من هذا بين يديك؟ فيقول هاد يهديني. فلما دنوا من المدينة بعث إلى القوم الذين أسلموا من الأنصار إلى أبي أمامة وأصحابه، فخرجوا إليهما فقالوا دخلا آمنين مطاعين. قال فدخلا. قال أنس فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى المدينة، وشهدت وفاته فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه. أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح، وله شاهد عند البخاري في صحيح. حدثني أبي وأبو صالح رحمهما الله قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن دريح قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا ابن أبي زائدة قال قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغار مهاجرا إلى الله تعالى ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مردفه أبو بكر خلفه وعبد الله بن أريقط الدؤلي، فسلك بهما أسفل مكة ثم مضى بهما يهبط بهما على الساحل أسفل من عسفان، ثم ذكر طريقهما حتى دخل المدينة في الحديث بطوله، أخرجه الحاكم وصححه والحافظ في الفتح وصحح إسناده. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث الهجرة في الصحيح من رواية البراء رضي الله عنه، وفيه نحو مما مر ذكره من حديث المصنف رحمه الله. اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلة، يقول البراء رضي الله عنه، ب13 درهما. فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويت، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، ثم قلت له الضجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، يعني الظل. فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من قريش سماه، فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب لنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوافقته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيته، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعش من على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله؟ فقال لا تحزن، إن الله معنا. هذه رواية البخاري، وقد روى مسلم الحديث بنحو من هذا المروي عند البخاري، وكذا أحمد في المسند، وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفي النهار بكرة وعشيا. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى بلغ برك الرماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القار، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فذكرت رضي الله تبارك وتعالى عنها الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح، وقد مر في رواية المصنف رحمه الله تعالى، وقد أخرج الإمام أحمد بعضه، وأخرج البخاري رحمه الله بسنده عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وقد أخرج هذا أيضا الإمام مسلم في صحيح. فهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب فيما كان من أمر الهجرة، وما كان من بذل أبي بكر رضوان الله عليه نفسه وماله لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان من حياطته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واسترخاص نفسه بجوار الأذى الذي يصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا كله يدل على فضل الصديق رضوان الله عليه، وأنه المقدم في هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقبح الله الروافض الذين يعتدون على جناب الصديق وعلى جناب الفاروق وعلى جناب الأصحاب الذين بذلوا كل غال وكل نفيس ولم يحجبوا أنفسهم عن دين ربهم أن يبذلوها رخيصة من أجل نصرته ومن أجل الذياد عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.